إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، كان من المفترض اليوم نتكلم عن ترجمة للمؤلف، هري بنا بل حق، وهذا الأجدر أن نقف تعظيما طويلا لشيخ الإسلام تيمية صاحب المصنفات الماتعة الذي ذب عن دين الله جل وعلا باللسان وبالسنان، لا سيما وهذا المصنف الذي لم نجد له مثيلا بحال من الأحوال، وأيضا لم نجد أحد تعرض لهذا الكتاب تفصيلا بالشرح أو تعرض لمسائله بالتفصيل والرد على الذين خالفوا شيخ الإسلام تيمية فيما تبناه في هذا الكتاب، وهو كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. لكن دائما تأتي الرياح بما تشتهي السفن، لكن تشتهي الآن عشان نكون محقين، يعني هم أرادوا نحن نوجد جدا مسألة الدرس، وأنا قلت حتى لا يضيع علينا أيضا، لأن طلب العلم هو أفضل شيء في الوجود. أنا ما أرى يعني ما يداني طلب العلم إلا الجهاد، والجهاد أقل منه مرات، لأن العلماء كثيرا ما لم أقل هذا إجماع، بل هو أقرب ما يكون إلى اتفاق أهل العلم أن العلماء أفضل من المجاهدين، بل يرتقي العالم عن المجاهد بمرتبتين أو طبقتين. فطلب العلم هو أفضل شيء ممكن أن يتقدم به العبد عبادة لله جل وعلا، بأن هذا ربه ويفوز ويسعد بطلب العلم. لكن إدخال السرور على الإخوة أيضا له باب من العبادة، فسنجمع بين المصلحتين. كان المفروض نتكلم اليوم في ترجمة عن شيخ الإسلام تيمية، ثم ترجمة عن البعلي الذي اختصر هذا الكتاب، لكن سيطول بنا المقام أنه لا يصح أن نجلس ساعة ولا ساعتين ولا أكثر من ذلك في الكلام على شيخ الإسلام تيمية. لابد أن يطول بنا المقام في الكلام على شيخ الإسلام، لا سيما وهو سيرة شيخ الإسلام تحث لطالب العلم على أن يجد وعلى أن يعلم أن هذا الطريق وإن كان من المشقة بمكان، لكن هو يسير على من يسره الله عليه. فسنرجئ الكلام على ترجمة شيخ الإسلام تيمية الأسبوع القادم إن شاء الله، ونتكلم اليوم فقط ليس أيضا على الكتاب، على مقدمة الكتاب، على ما يتضمنه الكتاب أو مضمون الكتاب، حوار الكتاب كلية على الكلام على سب الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم سب الرسول وحكم الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان محاربا، سواء كان ذميا، سواء كان مسلما، سواء ارتد ثم أسلم، فالكلام كله يدور على حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا القسم الثاني والشطر الثاني على حد الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأبين الماحة للإخوة في أهمية هذا الموضوع، لأننا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن حق الرسول وعظم حق الرسول على هذه الأمة، ومن عظم حق الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أقول سب الرسول قد نقل فيه الإجماع من أهل العلم، وأنا لما أقول إجماع، من خرج عن هذا الإجماع فهو مرجئ حقا، وسأبين ذلك، أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استخف به أو استهزأ به فهو كافر، وكفره ظاهرا وباطنا، يكفر كفرا ظاهرا وباطنا. فمن تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم أو تعدى على أمهات المؤمنين، كأن يتكلم عن عائشة رضي الله عنها ويغمز على عائشة كما يحدث من بعض الفسقة الفجرة الكفرة الذين يعني يرمون عائشة رضي الله عنها بالزنا، هذا المقصود منه أصالة هو السب في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، أو يشير إلى ذلك ويلمح بالسب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك كفر يخرج من الملة. وأنا العجب كل العجب ممن أبناء السلفية الذين يعني تربوا على أيدي السلفيين، ممن يقول بأن هذه المسألة يحتاج فيها لإقامة الحجة وإزالة الشبهة. إقامة حجة في إيش؟ التعظيم والتبجيل أو الاستهزاء والسب، لا إقامة حجة فيها، هذا معلوم بالدين بالضرورة، هذا ليس فيه ثمة تفريق بين النوع والعين. وإن كان الأصل الأصيل
عند أهل السنة والجماعة هو التفريق بين النوع والعين، لكن التبجيل والتعظيم كما قلت أو السب والاستهزاء والاستخفاف بعرض النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إقامة حجة ولا زالة شبهة، بل الحكم قاطع، كافر كفر يخرجه من الملة، ولو مات على ذلك يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. أصل هذا الباب كما قلت قبل الإجماع قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هؤلاء ما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم صراحة، كانوا يتكلمون بحديث الركب، يعني قالوا ما نرى أصحابنا إلا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، هذه الكلمات اليسيرة التي قالوها، وقالوا عللوا أنهم ما قالوا ذلك إلا لإيش؟ للسفر، ثمر الضرب فقط. فلما قالوا هذه الكلمات جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، وهذه تدلك، يعني سنبين الوقوف على الآية دي تبين لك أن سبب الدين، سب الدين، سب الله، سب الرسول، سب عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ليس فيه ثمة شيء، ليس فيه مدخل لإقامة حجة ولا إزالة شبهة. الله جل وعلا يبين لنا هذا الحكم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حديث الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذر، ما في إقامة حجة ولا إزالة شبهة. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا سبق لسانكم؟ هل فعلتم ذلك وأنتم غير متدبرين لهذا القول؟ هل ذهل عنكم عقلكم؟ هل تكلمتم هذا الكلام عبثا؟ ما في أي حجة لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم أن الحجة دامغة عليهم وأن ليس لهم عنده حجة قال: لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم، بعدما أثبت لهم الإيمان قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا نص قاطع من قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعدما أثبت لهم الإيمان قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه آية واضحة جدا جلية على أنه لا إقامة حجة ولا إزالة شبهة ولا تفريق بين نوع ولا عين. أيضا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الإجماع، قبل نقل الإجماع، سب الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر عين المحادة لله، لأن من سب الرسول فقد سب من أرسل هذا الرسول، فهذه عين محادة لله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك، أجيب، أولئك في الأذلين، ولا يكون أحد في الأذلين ولا في الدرك الأسفل من النار إلا الكفر الفجرة الذين لا سبيل لهم إلا الخلود في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. فهذه آية أيضا قاطعة على أن الذي يسب الله جل في علاه وهو محاد لله ومحاد لرسول الله هو في الأذلين، وأيضا إن الله جل في علاه يحارب من شاق الله وشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا نص قاطع على كفر من سب وتجرأ على سب الرسول. جاء بعضهم وقال: هناك قرى، يعني هذه القرى سوء التربية عندهم وسوء الأدب، أو هم تربوا على سب الله أو سب الرسول، فهؤلاء لا يكفرون من هذا الجانب. لما؟ لأن هذا من سوء التربية، والله الذي لا إله إلا هو، هذا إرجاء محض. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام جميع، قال: من قال بأن هذه تحتاج لاستحلال القلب أو قال هذه عبثا، كان يقول هذا الكلام عبثا، هذه زلة منكرة وهفوة عظيمة جثيمة. هذه زلة منكرة، نعم زلة منكرة. أسب الرسول صلى الله عليه وسلم يقال فيه سوء أدب، يقال فيه كفر، ما يقال فيه سوء أدب. وكما قلت سب الرسول هو سب للذي بعث الرسول سبحانه جل في علاه، فهذه زلة منكرة لمن يقول بأن سب الرسول سوء أدب أو سب الدين ده سوء أدب أو سب الله جل في علاه سوء أدب. لا والله، هو كفر بنص كلام الله جل في علاه، وأيضا هو كفر بالإجماع، والإجماع حجة ولا ليس بحجة؟ أهل الأصول الإجماع حجة ولا ليس بحجة؟ حجة يعتد بها. أنا أقول الإجماع، تحتجون كثيرا بالإجماع، نعم من سامع الصوت تحتجون كثيرا بالإجماع، والله كذبتم، يعني أخطأتم، مش كذبتم يعني كذب، والله أخطأتم. المسائل اللي فيها الإجماع نادرة جدا، وأنا أقول تحتجون كثيرا بالإجماع. طيب احتججتم في بعض المسائل بالإجماع، طب ائتوني الدليل على أن الإجماع حجة قبل أن ندخل في الموضوع. عندك شيخ القرآن، وين وجه الدلالة من الآية؟ ويتبع، لا، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ده وجه الشاهد، أنا عايز وجه الدلالة، لكن لا فض فوق حتى لا أتعبك، لا فض فوق، أحسنت. هذه الآية التي احتج بها الشافعي عندما جاءه الرجل وقال له: تحتج بالإجماع؟ قال: نعم. قال: أتني بآية من كتاب الله. فدخل ثلاثة أيام يقرأ كتاب الله، عاود الكتاب أكثر من مرة حتى أتى بهذه الآية. وهذه الآية أيضا يعترض عليه فيها، وبين الغزالي بأنه يعترض عليه في هذه الآية، لكن أنا ننزل مع الأخ الكريم نقول هو أتى بالآية، وجه الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأنا أريد وجه الدلالة من الآية. أبراهيم أيوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على باطل. ما رأيكم في كلام إبراهيم؟ كلامه فيه عطب. الحديث ده صحيح؟ الحديث ده صحيح. وهل الحديث أيضا نصه لا تجتمع الأمة على باطل؟ سأصحح لك اللفظ الآن. الحديث ده صحيح ولا غير صحيح؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. ده رد المحدثين الأذكياء الذين لم يطلعوا على السند. الحديث ضعيف أصلا. الحديث ضعيف. هو صح عن ابن مسعود. الحديث ضعيف. لكن يستأنس به. أنا أريد وجه الدلالة. هو أنا خرجني وجه الدلالة من الآية. لا فض فوق. هذه واحدة. أولا قالوا وما يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. يعني مشاققة الرسول وعدم اتباع غير سبيل المؤمنين تعتبر أيضا مشاققة أيضا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سبيل المؤمنين تابع لمن؟ لرسول الله. فاتباع غير سبيل المؤمنين تعتبر من المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني دلالة على حجية الإجماع أن من خالف الإجماع كان مآله نسليه جهنم وساءت مصير أحسنت. الثالث نعم هو أيضا الوضوح في ذلك سبيل المؤمنين. إذا هؤلاء المؤمنون ساروا على ضرب واحد وهذا الضرب هو الذي وفقهم الله له فيكون الإجماع توفيق من الله جل في علاه كأنه إيش كأنه من باب الإلهام أو كما قال لو كان في أمتي محدثون لكان عمر فيبقى هذا موافق لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا الإجماع أجمعت الأمة على كفر الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل الإجماع إسحاق بن راهوية. تعرفون إسحاق طبعا إسحاق بن راهوية والخطابي والقاضي عياض وغير هؤلاء كثرة كافرة نقلوا الإجماع عن أمة الإسلام على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد كفر وخرج من الملة ويستحق القتل. بل اختلف الفقهاء فيما بينهم وهل إذا تاب يسقط عنه حد القتل ولا ما يسقط. هذا خلاف عريض سنبين إن شاء الله بالتفصيل في الكلام على الكتاب. الغرض المقصود أن نقول من سب الرسول فقد كفر ومن قال أنه ينتظر ليعلم هل استحل ذلك بقلبه أم لا أو كان من سوء الأدب أو كان عبثا قالها عبثا مع اعتقاده بالحرمة فهذا كلام المرجئة. بل أرتقي وأقول هذا كلام غلاة الجهمية لأن الجهمية والمرجئة يرون أو الشبهة اللي عندهم يرون الإيمان هو التصديق مجرد التصديق. فالشبهة عندهم يقولون الإيمان تصديق. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني بمصدق لنا ولو كنا صادقين. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع يعني لن نصدق لك حتى تأتينا بهذه المعجزات. قالوا فالإيمان هو التصديق والتصديق محله القلب. قالوا ويصح لمن اعتقد إكرام شخص أن يهينه لكن يعتقد أنه يجب عليه أن يكرمه. فإن اعتقد هذا الاعتقاد فاعتقاده صحيح وفعله معصية. مفهوم؟ يبقى هذه الشبهة التي عند المرجئة. قالوا الإيمان التصديق والتصديق قد أقر في القلب وقالوا أنه يصح في الأذهان أو في الخارج أن يعتقد المرء يصدق إكرام شخص معين كإكرام الوالد مثلا وممكن فعله يخالف هذا الاعتقاد لكن اعتقاده غير مخل به. الاعتقاد سديد موجود في القلب. فإن كان اعتقاده قد استقر في القلب على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم نفس النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه واعتقد هذا الاعتقاد الجازم ووقعت منه المخالفة فهو عاصي لأن اعتقاده في القلب ما زال سديدا سليما فلا يكفر بذلك. وهذا طبعا يعني الكلام هذا خط عشواء بل هو كلام من أفضل البطلان. ومن قال به أقسم بالله هو مبتدع ضال مرجئ ولابد أن ندعوه إلى دين الله جل في علاه أو القول السديد لقول أهل السنة والجماعة. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وهذه الزلة المنكرة جاءت لبعض العلماء الذين نظروا في قول الفقهاء غرتهم أو غرهم كلمات خرجت من بعض المتكلمين فحسبوا أن المسألة خلافية وأنها يعني يضم فيها الاجتهاد. المصيب فيهم له أجران والمخطئ له أجر. فإذا قلنا بأن المسألة خلافية يبقى لا إجماع وإذا قلنا أن المسألة خلافية يبقى لا إنكار. وهذا من البطلان بمكان. الصحيح الراجح أن الكتاب والسنة مع الإجماع يجزمان بكفر الذي يسب الله جل في علاه. والرد على الجهمية أو على المرجئة رد هي تهل بفضل الله وهو أن نأتي بالمقدمة التي قدموها ثم نرفضها أو نهدمها. هذه المقدمة التي قدموها قالوا الإيمان هو التصديق واستدلوا بهذه الآيات. نقول هذه مقدمة مفتورة خطأ لا نوافقكم على هذه المقدمة. بل الإيمان يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام وفي كل موقع من هذه المواقع التي يقع فيها الإيمان إذا تعدى بنفسه أو تعدى بالباء أو تعدى باللام معنى من المعاني. إذا قلنا بالإطلاق فهو التصديق وما أنت بمؤمن لنا ونوافقكم على هذه الآية. لكن نقول إذا تعدى بالباء واللام أو تعدى بنفسه تختلف معانيه. إذا تعدى بنفسه يكون معناه التأمين ضد الخوف، فقول الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فآمنهم هنا ضد خوفهم، فهنا التأمين ضد التخويف. واسم من أسماء الله جل وعلا المؤمن، أي الذي أمن عباده من الضلال وأمن عباده من العذاب، أو آمن عباده من عذابه أو من أن يبزيغ قلوبهم بعدما ثبت الإيمان في قلوبهم وبين لهم طريق الرشاد. فإذا الإيمان إذا تعدى بنفسه يكون له معنى، وهو التأمين ضد التخويف. وهذه كما قلت في حق الله حق، فإنه أمن عباده جل في علاه، كما في الحديث أن الله لا يجمع لعبد أمنين ولا خوفين، لا يجمع لعبد في الدنيا وفي الآخرة أمنين، من أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة، ومن خافه وخشاه في الدنيا فإنه يؤمنه في الآخرة. وإذا تعدى بالباء فيكون معنى التصديق، وهذا الذي جعل وحصر الإيمان كله في التصديق. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية. قولوا آمنا بالله أي صدقنا بالله بأنه الخالق الرازق المدبر، بأن الله جل في علاه له الأسماء الحسنى وصفات الكمال والعلى. تقول آمنت بالله يعني صدقت بالله، آمنت برسول الله يعني صدقت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي آمنت بالله يعني صدقت بوجود الله وصدقت بربوبية الله وصدقت بإلهية الله أنه المستحق بإفراد العبادة له سبحانه جل في علاه. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، يعني صدقت برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت أنه أرسل من قبل الله جل في علاه وأن الله أرسله بالحق وأنه الصادق المصدوق. إذن إذا تعدى بالباء يكون معنى التصديق، له معنى ثالث. إذا تعدى باللام هذان الشقان لابد من إتقان الكلام عليهما، آمنت بالله وآمنت لله. يتعدى باللام فيكون معنى الانقياد والاستسلام التام والخضوع. قال الله تعالى فآمن له لوط، يعني إيش فآمن له لوط؟ إبراهيم عليه السلام لما دعا كان وحيدا فريدا، من الذي آمن له؟ لوط. يعني إيش آمن له لوط؟ هل لوط ما كان مصدقا بأن إبراهيم مرسل من قبل ربه؟ أجيبه، فآمن له لوط. لو قلنا آمن له لوط يعني صدقه لوط، هل لوط ما كان مصدقا بإبراهيم أنه مرسل؟ كان نبيا رسولا وكان مصدقا بأن إبراهيم نبيا رسولا. فلما يقول الله جل في علاه فآمن له لوط، وسياق الآية يدل أنه يدعو الناس لأن يتبعوه ورفضوا اتباعه، يبقى إذن قول الله تعالى فآمن له لوط ما صدق به لوط، هو مصدق به أصالة لأنه نبي مثله، لكنه آمن له يعني اتبعه على ما يريد. فآمن له لوط يعني فاتبعه. قال فرعون، حتى يظهر لكم المعنى جليا، قال فرعون للسحرة عندما خروا سجدا لله جل في علاه وقالوا آمنا برب موسى وهارون، ماذا قال فرعون؟ ها أجيبوا، ما قال؟ آمنتم له قبل أن يأذن لكم، يعني اتبعتموه وانطعتم وانقدتم، لأنهم خلاص صدقوا. الآية الأولى بينت أنهم صدقوا، والدلال على ذلك أنهم خروا سجدا، فقال له بعد ما ذلك صدقتم وبعد ذلك أيضا تخرون سجدا وتتبعون على شريعته، قال آمنتم له يعني اتبعتموه. فإذا إذا تعدى باللام فهو الانقياد والاستسلام التام لله جل في علاه، هذا معنى الإيمان. إذا الإيمان حتى في اللغة لا نوافقكم على أنه محصور في معنى التصديق، بل هو يتعدى بنفسه فيكون التأمين ضد التخويف، ويتعدى بالباء فيكون التصديق كما قلتم، ويتعدى باللام فيكون معناه الانقياد والاستسلام والخضوع التام لله جل في علاه. ولذلك ان الله لما مدح ابراهيم ما مدح على التصديق فقط، مدحه واشد المدح كانت على الاستسلام، اذ قال له ربه اسلم، قال استسلمت خضع انقضت كل الانقياد، قال اسلمت لرب العالمين، فكانت المدحه اكثر في ايش، والمنه الاكثر عليه انه استسلم استسلاما تاما لله جل في علاه. ونقول هذه في اللغه، وشرعا هم حصروها في التصديق ايضا، قالوا لغه وشرعا الايمان هو التصديق، ولذلك تراهم ياتون بالنقيض، يقولون الايمان هو التصديق والكفر هو التكذيب، فقط حصروا الكفر. ولذلك اخطا من قال ان الخلاف بين اهل السنه والجماعه، بين اهل السنه والجماعه وبين مرجئه الفقهاء الاحناف هو خلاف لفظي فقط كما قال الطحاوي. لا والله، ليس خلافا لفظيا، بل هو خلاف لفظي وخلاف حقيقي، لانهم حصروا الكفر بالتكذيب، او حصر الكفر بالتكذيب هذا من البطلان بمكان ايضا، بل اجمعت اهل السنه والجماعه على ان الكفر متعدد ليس بالتكذيب فقط، أبدا لا يكون بذلك. ولذلك ترى كلام المرجئة دائما إذا تكلم على كفر الكافر لما قالوا حتى أجمعت الأمة لما هاجموهم أهل السنة وقالوا الإجماع على أن من سب النبي هو كفر، قالوا السب وحده والإهانة ليست كفر، يعني الإهانة بذاتها ليست كفرا بل هو كفر، لأن هذه الإهانة دلالة على استحلال قلبه أن يهين النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ما جعلوا الإهانة بذاتها كفرا، جعلوا الاستحلال القلب هو الكفر. فإذا المرجئة يقولون، المرجئة وغلاة الجهمية يقولون بأن الإيمان لغة وشرعا التصديق، والكفر التكذيب فقط، حصروا بالتكذيب. ونحن نقول لا والله، كما نقل ابن عبد البر والشافعي وأيضا الكربيتي وأبو ثور وكثير من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن السلف يقولون الإيمان قول وعمل ونية، يقولون الإيمان قول وعمل ونية. قال الشافعي أدركت من أدركت من التابعين، يقولون أدركنا من أدركنا من التابعين والصحابة، يعني كبار التابعين والصحابة. قال يقولون الإيمان قول وعمل ونية، ولا يوجد واحد من غير هؤلاء الثلاثة، قول وعمل ونية. وابن عبد البر قال أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان هو القول باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان الثلاثة، هذه أركان ثلاثة للإيمان. فقلنا هنا شرعا نخالفكم أيضا في المقدمة على أن الإيمان فقط التصديق، بل الإيمان قول وعمل، تصديق بالجنان نحن معكم في ذلك، وقول باللسان، ومن لم يتكلم باللسان وهو قادر فهو كافر كما سنبين، وأيضا عمل بالجوارح وعمل بالقلب كما سنبين. فإذا الإيمان قول وعمل ونية، أو قول وعمل، والقول قولان، قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. أما قول اللسان فإنه لا يدخل أحد حظيرة الإسلام إن لم يكن مكرها أو في بلد يخشى على نفسه القتل، هذا ليس في نزاعنا، نزاعنا في الحر الذي يستطيع أن يتكلم بكلمة الإيمان. قول باللسان وجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو اعتقد اعتقادا جازما بأن الخالق الرازق المدبر هو الله، وأن المستحق بإفراد العبادة هو الله، ولو اعتقد اعتقادا جازما بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق وأنه الصادق المصدوق، ولم ينطق بلسانه فلم يدخل حظيرة الإسلام، لا يمكن أن يحكم له بإسلام قط. قد قال الله تعالى قولوا، والقول يكون بالأذن صح؟ باللسان مش بالإشارة ولا بالأذن، القول يكون باللسان، قولوا آمنا بالله وبما أنزل إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى، الرواية الثانية التي في محل نزعنا الآن، حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، يقولوا لا إله إلا الله. وفي الصحيح أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، على عمه وعنده أبو جهل وعنده عتبة بن ربيعة، فقال له يا عم أكمله، قل أحسنت، إذن هذا في محل النزاع، قل لا إله إلا الله، قل القول حتى أعتبر الإسلام، حتى أحج لك، وهذه وجه الدلالة منها. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله جل في علاه. ما وجه الدلالة على أن القول ركن من أركان الإيمان من الحديث هذا؟ أحسنت لفض فوق، عم الرسول كان يصدق، ما الدليل؟ الغرض المقصود كان المعنى، قال أقر لك بما قلت وسأقر عينك بها لولا، لا لولا المهانة، أو قال لولا حذار المسبة، خشية أن يقولوا لو تركت ملة عبد المطلب لتذهب إلى ابنك تتبعه. ولذلك ورد عنه أنه قال لا والله لا يعلو إثي رأسي، يعني ما يكونش ابني من فلذ الكبدي هو اللي يكون أنا اللي تابع له وانصاع له، فدي أيضا فيها نوع من الكبر. لكن وجه الشاهد أصلا من القول أنه قال كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني ليس لك حج عند الله لو لم تتلفظ بهذه الكلمة. نعم باللسان، هي الكلمة تكون باللسان، لو إيش لو قالها هو الإقرار في قلبي موجود والتصديق موجود، لكن لا بد باللسان. ولذلك قال أحج لك بها عند الله، ما أنا أعلم أنك مستيقن أنني رسول الله وأن الله هو المستحق بالعبادة، ومع ذلك أقول لا حجة لي عند ربي أحج لك بها إلا أن تتكلم بكلمة الإسلام لا إله إلا الله. لذا نحن نقول لا بد أن يكون الإيمان قول باللسان وقول بالقلب، أما قول القلب فهو التصديق، وهم حصروا الإيمان في هذا، يعني غلاة الجهمية والمرجئة حصلوا الإيمان في التصديق، في تصديق القلب فقط، ونحن نقول قول القلب هو التصديق. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله، ثم أكملوا الآية ثم لم يرتابوا، ما في شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله صادقا بها قلبه دخل الجنة. فالتصديق قول القلب هو التصديق، وهذا أصل الإيمان، أو نقول أصل من لا يكون إلا بالشيء الثاني، للركن الثاني الذي يعتبر إيمان به وهو عمل القلب. ثاني عمل، يبقى إذن قول لسان قول القلب، عمل القلب عمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. أما عمل القلب فبالإجماع عند أهل السنة والجماعة إذا تخلف عمل القلب وإن وجد التصديق فهو كاف، لا يدخل حظيرة الإيمان. ولو تكلم بلسانه، لو تكلم بلسانه فهو منافق، حكمه النفاق، وهذا النفاق نفاق اعتقادي يخرج به من الملة، يخرج به من الملة وفي الدرك الأسفل من النار. فمن لم ينقض لله جل في علاه ولأوامر الله جل في علاه فهو كافر، لأنه خالف تصديقه بفعله، لم ينقض لله جل في علاه، لم يستسلم. والاستسلام شرط وركن ركين من الإيمان، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ولم يقل أحد بأن أعمال القلوب غير مرادة أو غير مأمور بها إلا المرجئة، وإلا سيقع في زلات عجيبة جدا. سيقول بأن إبليس مؤمن، إبليس قال ربي أقر بالربوبية، إبليس صدق بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر، لكن كفر إبليس كان كفر إيش؟ كفر إباء واستكبار، عدم انقياد، عدم استسلام لله جل في علاه. يبقى إذن العمل عمل القلب، عمل القلب هو الركن الركين الأصل الأصيل في الدين. عمل القلب ولا يصح إيمان عبد بحال من الأحوال إلا بعمل القلوب من الإخلاص والإنابة والتوبة إلى الله جل في علاه، لكن هذه لها أصل ومكمل. قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني في قلوبكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمحل ومكمن الإيمان في القلب، فنقول عمل القلب والانقياد للإسلام التام لله جل في علاه. العمل الثاني عمل الجوارح، وعمل الجوارح يرتبط بعمل القلب، ولا يمكن أن ينفك عمل الجوارح عن عمل القلب، فإن ارتباط الظاهر بالباطن ارتباط وثيق. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الارتباط، بل الله جل في علاه يبين لنا هذا الارتباط ويقول الذين أمنوا وعملوا الصالحات. ما تجد آية ختمت بدخول الجنة إلا بعد اقتران الإيمان مع العمل الصالح، وترد النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك جليا إما نصا وإما إلماحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الصلاة ملا ومل الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة استو ولا تختلف، ثم قال فلا تختلف. طب الاختلاف الأصلي الأول، استو ولا تختلف، لا تختلف في إيش؟ في الظاهر فتختلف، وهذه دلالة على أن الظاهر يؤثر، والعكس بالعكس صحيح، والباطن يؤثر في الظاهر، فإن الظاهر والباطن يرتبطان ارتباطا وثيقا. وعز علي أن أتكلم باتساع في هذه المسألة لأني لا أتكلم فيها كذا، انتهيت أنا بالرد فقط على المرجئة، حتى يعني يتبين للإخوة شبه من قال بأن الذي يسب الله جل في علاه أو يسب الرسول سيء الأدب أو ليس بكافر، أو ننتظر حتى نقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبهة. هذا الكلام هو كلام المرجئة، ومن سمعتموه يقول بهذا الكلام فهو مرجئ، ولابد أن تناصحوه وتناظروه، لو عنده علم مغلوط لابد أن تناظروه في ذلك. فالصحيح الراجح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، من قال أن سب الرسول يحتاج إلى استحلال القلب فهذه زلة منكرة وهفوة جسيمة عظيمة، فهذا إرجاء محض لابد أن يرد على صاحبه. فهذا رد على المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق، وهي الشبهة التي ولدت عندهم أن السب يصح إذا كان باللسان مع وجود التصديق واعتقاد وجوب إكرام الرسول، وحدث السب باللسان مع سلامة الاعتقاد الداخلي أنه لا يكفر، عندهم لا يكفر. ورددنا على ذلك وقلنا لا، إن السب والاستخفاف والاستهزاء يضيع الأصل الثاني والركن الثاني بالنسبة للقلب. ما هو؟ للقلب ركنان هما العمل وإيش؟ والقول. إيش هو القول؟ كنا بنرد على المرجئة في إيش؟ لأنهم قالوا بأن سلامة الصدق في القلب، التصديق في القلب مع مخالفة اللسان للتصديق في القلب من التصديق لا يوجب الكفر، لكن يوجب معصية، يوجب مخالفة، مفهوم؟ نحن رددنا عليهم وقلنا المقدمة أصلا مقدمة مهدورة ليست بصحيحة، ثم بينا لهم بأن القلب فيه ركنان لا ركن واحد. هم أسألوا لنا أصلا، قالوا القلب فيه شيء واحد حتى يصير المرء مؤمنا، إيش هو؟ قلنا هذه مقدمة لا نقبلها. الصحيح أن للقلب إيش؟ للقلب ركنين، الركن الأول القول، الركن الثاني العمل. قالوا الركن الأول قد توفر، هو مصدق بأنه رسول، ويعتقد اعتقادا جازما بحقه في الإكرام والتعظيم والتوقير. قلنا جيد، أين الركن الثاني؟ الركن الثاني والمهم، إذا سب الرسول فالركن الثاني ملغي. الركن الثاني هو ركن الانقياد والاستسلام، لأن الاستخفاف والاستهزاء والسب ينافي الاستسلام، ينافي الانقياد، ينافي الخضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيت أحدا ينقاد لأحد يستهزئ به أو يستخفه؟ هل بادر في العقول رأيت أحدا لا يعظم أحدا بل يستخف به ويستهزئ به، ينقاد له ويستسلم؟ لا. فإذا سبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلغي لنا ويبين لنا إلغاء الركن الثاني، وهو الانقياد والاستسلام التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله من الأسبوع القادم سنبين لكم بالتفصيل حد أولا الكفر، الأدلة الظاهرة من الأثر والنظر على كفر التاب، والثاني حد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مسألة القتل هذه المختلف فيها ما هو الراجح، ولو تاب قبل أن يقدر عليه، قبل أن يمسك بعدما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد بذلك فرد إلى الإسلام ورجع للصلاة ورجع إلى تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسقط الحد ولا ما يسقط؟ وسنبين بالوقائع التاريخية التي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الأسبوع القادم. وهذه كما قلت أجبرت عليها للإيجاز، فأردت أن أتكلم عن فقط الشبهة هذه لنردها، لأن من أتى بهذه الشبهة لابد أن يضرب على أم رأسه، ومن قال إن سب الرسول لا يكفر صاحبه لابد أن يناظر على ذلك، فإن أبى أن يرجع إلى القول الصحيح فوالله الذي لا إله إلا هو لا أتورع أن أقول هو مرجئ من المرجئة وهو في بدعة ظلمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.